بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر لنا هذا اللقاء في هذا المشعر الحرام، وفي خير يوم طلعت فيه الشمس في يوم عرفة، فإن خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم عرفة. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي كما قال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى فيه رقابة من النار من يوم عرفة، وما رؤي الشيطان في يوم هو أغيظ منه في يوم عرفة إلا ما كان منه في يوم بدر، فإنه رأى تنزل الملائكة. إذن هذا اليوم هو خير يوم طلعت فيه الشمس. أفضل أيام السنة 365 يوم هو هذا اليوم الذي نعيشه في هذه اللحظات، وأفضل الأماكن التي يتعبد لله تعالى في هذا اليوم هي هذه المشاعر التي من الله تعالى علينا وجمعنا في هذا المكان، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا في هذا المكان وفي غيره من المقبولين. وأسأل الله جل وعلا كما يسر لنا الحضور إلى هذا المكان وجعل أفئدتنا تهوي إلى هذا المكان، أسأل الله تعالى كما جمعنا هنا أن يجمعنا يوم القيامة في جنته. أيها الأحبة الكرام، الذي يرى هذه الجموع حوله في عرفات ورآها بالأمس في منى، ويراها الليلة إذا الله يسر في مزدلفة، ويراها غدا وبعد غد في منى، ويراها أيضا وهي ترمي الجمرات وتطوف على البيت الحرام، يراها وهي على جميع هذه الشعائر والمشاعر، يعلم يقينا أن الإسلام هو قدر الله تعالى في هذه الأرض، والأمر كما قال الله عز وجل: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. ويقول الله سبحانه وتعالى وهو يتكلم عن الرسل السابقين، يقول الله جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل، يعني استيأس الرسل من إيمان قومهم، يجلس الرسول 100 سنة و200 سنة و300 سنة و900 سنة ولا يسلمون، فيأس من إيمانهم. حتى إذا استيأس الرسل وظن القوم أنهم قد كذبوا، أن الرسل لما قالوا لهم إذا ما آمنتم سوف يأتيكم عذاب، فلم يأتي العذاب، فظن القوم أن الرسل قد كذبوهم، قال الله: جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. وقال الله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال الله جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والآيات في أن الله تعالى جعل هذا الدين هو قدر الله تعالى في هذه الأرض آيات كثيرة لا يمكن الإنسان أن يحصرها. وإذا تأملت اليوم في الواقع وجدت أن الإسلام مهما وقع عليه من ظلم أو حرب أو تكبيد أو ما يقع عليه من تصوير إعلامي سيء، أنه مع كل ذلك لا يزال والله اليوم الإسلام هو أسرع وأقوى الأديان انتشارا. في بلجيكا التقارير الرسمية الحكومية تقول إنه في عام 2025 سيكون الإسلام هو الدين الأول في بلجيكا. في برلين في ألمانيا في رمضان قبل الماضي كنت عندهم، فتفاجأت أن الإخوة يدعوني إلى صلاة التراويح في مسجد، فلما جئت إذا هو فعلا على شكل مسجد، قلت: يا شباب شكل المسجد قديم، وتقولون لي إنكم ما افتتحتوه لقبل أسبوعين، قالوا: نعم هذا يا شيخ كان كنيسة، والكنائس عموما في أشكالها من الداخل قاعات تشبه المساجد. ثم قالوا لي: يا شيخ الآن معروض عندنا 20 كنيسة كلها معروضة للبيع، لأنه ما فيها زبائن، ما في أحد يأتي ويصلي فيها. بل إنك إذا تأملت وقارنت هذه الكنائس بالمساجد، ما نذكر أبدا أنه بني مسجد ثم قلنا: يا جماعة والله ما في ناس مصلين، صار لنا 2-3-4، إذا هذا المسجد حولوه إلى مستودع أو حولوه إلى سوبر ماركت ولا حولوه إلى أي مكان عام. بل المساجد يبنى ثم يطالب بعد ذلك بتوسعتها، ويهدم ربما بعض الأماكن منه وتوسع، ولا نذكر أبدا أن هناك مسجد ثم قيل هذا المسجد ما له داعي. بل إنني سألت أحد النصارى في نيوزيلندا قبل سنة أو سنة ونصف لما تكلم معي عن الإسلام، قلت: أنا سأسأل سؤالا واحدا. قال: ما هو؟ قلت له: كم عدد الصلوات عندكم في اليوم؟ قال: الصلاة عندنا مرة واحدة فقط في الأسبوع. قلت: كم عدد الحضور في الكنيسة؟ قال: الحضور قليل جدا، يعني مع أنها مرة واحدة في الأسبوع إلا أن الحضور قليل جدا. قلت له: نحن الصلاة كم مرة عندنا؟ قال: أنتم الصلاة عندكم 5 مرات يوميا. قلت له: كم عدد الحضور؟ قال: الحضور كثير، تمتلئ المساجد. قلت له: لماذا؟ ليش نحن الصلاة عندنا 5 مرات يوميا ومع ذلك تمتلئ المساجد وأنتم الصلاة عندكم مرة واحدة في الأسبوع والحضور قليل، لماذا؟ ما الذي يجذبنا نحن إلى المساجد؟ قال والله لا أدري، مع أن الصلاة عندهم ليس فيها من التكليف والتعب قبلها مثل الصلاة عندنا. أنت الصلاة عندك ينبغي لك أن تتوضأ قبلها أو تمسح على خفيك، وأن ربما وقفت متكسرة عند الحمامات يكون عليها زحام، وربما كان الحر شديدا أو البرد شديدا ويجب عليك أن تخرج في شدة الحر وفي شدة البرد. أما هم فيأتي الإنسان بلباسه الذي هو عليه، لا يجب عليه أن يتوضأ وإن كان على 20 جنابة، أحيانا يكون معه وجبة، وجبة ماكدونالدز مع كوكا ولا عصير، يدخل ويجلسون على كراسي، يشغل لهم القسيس موسيقى صغيرة ويقرأ عليهم شيئا من الكتاب المقدس، يرتله لهم ويلحن لمدة 5 أو 10 دقائق، ثم يقفل الكتاب ويقول لهم اطلعوا الله يقبل منه ومنكم صليتوا. ما في أي نوع من التكليف، ومع ذلك العدد قليل. قلت لهم ما الذي يجذبنا نحن إلى المساجد وأنتم ما في شيء يجذبكم الكنائس، ما هو؟ قال والله ما أدري. قلت له أسألك سؤال ثاني، قال نعم. قلت هل تذكر يوما من الدهر خلال التاريخ السابق أو الحاضر أن شيخا من شيوخ المسلمين أو عالما من علمائهم تحول نصرانيا؟ قال لا والله ما أذكر، ما أذكر أبدا. قلت هل تذكر يوما من الدهر في السابق أو الحاضر أن عالما أو قسيسا من قساوسة النصارى تحول مسلما؟ قال ياس، نعم نعم كثير جدا، وعندهم الآن مواقع في الانترنت وعندهم برامج في التلفاز وعندهم عدد من الكتب ألفوها. قلت له لماذا؟ لماذا أنتم مشايخكم وعلماءكم يتحولون مسلمين ونحن مشايخنا وعلمائنا ما يتحولون نصارى؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ قال والله ما أدري، أنا لا أتكلم عن العوام، أتكلم عن الرؤوس، عن العلماء الذين عرفوا دينهم وتعبدوا به وصار لهم مراكز وجمعوا الأموال، ومع ذلك يتحولون من هذا الدين إلى دين آخر، ما هو السبب؟ قال والله ما أدري. قلت لأن الإسلام هو قدر الله تعالى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ليش؟ ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين النصراني والدين اليهودي والدين الهندوسي وأنواع الأديان كلها، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو حورب هذا الدين ولو ضيق عليه ولو كيد له بأنواع المكائد، ليظهره على الدين كله. في ألمانيا لما كنت عندهم في ذلك رمضان اطلعت على إحصائية رسمية للدولة، ليست إحصائية عدها مركز إسلامي، إحصائية رسمية للدولة تقول إن عدد الألمان الذين أسلموا رسميا، ليس الذي أسلم عبر الإنترنت أو أسلم عبر كتاب قرأه أو ربما أسلم بأي وسيلة من الوسائل دون أن يأتي ويعمل إجراءات عند الدولة، لا، عدد الألمان الذين أسلموا وأقبلوا فعلا إلى الدولة وعملوا إجراءات تغيير الدين، عدد الألمان في عام 2006 4000 شخص. 4000 شخص يعني يا جماعة لما تقسمها على السنة يطلع عندك في كل ساعتين في عام 2006 في مسلم جديد ألماني. أنا أجزم من العدد أكبر من ذلك، ما هو 4000 الذين أسلموا دون أن يأتوا إلى الدولة ويخبروها، أجزم من العدد ربما هو أضعاف هذا العدد. يا أخي في محاضرة واحدة ألقيناها ويسر الله تعالى ترجمتها إلى الألماني بعد صلاة العصر إلى المغرب في أحد المساجد، أيضا ليس في سوق أو في أحد القاعات، لا، في أحد المساجد بعد المحاضرة أسلم 6 رجلان و4 نساء، هذا في خلال ساعة ونصف وفي مسجد. فما بالك بالإخوة الذين لهم نشاط في الإنترنت والإخوة الذين يوزعون الكتب وإلى غير ذلك. هذا في ألمانيا، تعال إلى هولندا، تعال إلى أمريكا، تعال إلى الصين، تعال إلى أستراليا، بل إن النصارى اليوم هم في الحقيقة إنما يتسمون فقط بالنصرانية، لكنك إذا تأملت في تأديتهم لعبادات معينة تتعلق بنصرانيتهم ما تجد أنهم يؤدون أي عبادات. فهم تحولوا في الحقيقة ملحدين، خرجوا من دينهم النصراني ولم يدخلوا في الإسلام فبقوا هكذا بلا دين، وكثير منهم يبقى بلا دين فترة ثم بعد ذلك يلجأ إلى دين الإسلام. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم أخبروني عن مدينة بعضها في البر وبعضها في البحر، ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنها القسطنطينية، ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه لن تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. بني إسحاق يعني من الروم الذين أسلموا ثم ذهبوا يجاهدون في سبيل الله ويفتحون أوروبا. ما قال من بني إسماعيل يعني من العرب، لا، قال حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، قال فيأتون إليها فيكبرون إلى آخر الحديث. وفي الحديث الآخر أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لن تقوم الساعة حتى يجتمع الروم بالأعماق، أو قال بدابق، يعني يجتمعون في شمال سوريا، ما بين سوريا وتركيا، يأتون من أوروبا ثم يقفون على حدود الشام. يقول عليه الصلاة والسلام: فتخرج إليهم عصابة من المدينة هم خيار أهل الأرض يومئذ. المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم هنا من المدينة يعني من دمشق كما في أحاديث أخرى. قال عليه الصلاة والسلام: فيقول لهم الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. معنى ذلك أن هذا الجيش المسلم الذين هم خير أهل الأرض يومئذ فيهم قوم أصلا قد سبوا من الروم من حروب سبقت ذلك ودخلوا بالإسلام وصاروا مسلمين مؤمنين، ثم تمكن الإيمان من قلوبهم وخرجوا مجاهدين في سبيل الله. فالروم يرون من بين المسلمين يرون قوما من بني جلدتهم في أشكالهم ومظاهرهم، فيقولون: يا عرب اتركونا مع قومنا الذين سبوا منا وأسلموا، اتركونا نقاتلهم. فيقول المسلمون يقولون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقية الحديث وذكر صلوات ربي وسلامه عليه أن هذا الجيش هو الذي ينتصر وأنه يفتح القسطنطينية. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يبقين الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين. قال: بعز عزيز أو بذل دليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله تعالى به الشرك. ما يقع اليوم مما نحزن له على إخواننا في غزة أو إخواننا في العراق أو في فلسطين عموما أو في أفغانستان أو في غيرها من البلدان، لا ينبغي أبدا أن يوقع في قلبك شكا في هذا الدين. أو أننا يا أخي نتعبد الآن بطقوس نلبس هذه الثياب ونأتي ونرمي أحجار ونقف في عرفة، ما هذه الطقوس التي نفعلها؟ ويعني هل هذا فعلا هو دين حق؟ نعم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. ولو كان الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يريد لهذا الدين الظهور لما أظهره منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يظهر النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل واحد ويمر، فإذا بلال يعذب، وإذا خباب يعذب، وإذا سمية مربوطة على جذع نخلة، حتى ليس على ساق شجرة، على جذع نخلة حتى تطعنها الجذوع من خلفها، وبجانبها زوجها وولدها. ويمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم ويقول: صبرا آل ياسر، أنا عندي يقين أن الدين بينتصر، ومع رؤيتي لهذا العذاب الذي تعذبونه لا يعني أني أقف عن المشروع الذي أعمل به وهو الدعوة إلى الله، أن يكون لي بصمة في هذا الدين، أن يكون لي عمل للدين. صبرا آل ياسر، ما أقدر أفعل شيء، إن موعدكم الجنة. كما نقول والله نحن الآن لما نرى صور إخواننا في غوانتنامو والواحد منهم مربوط وموضوع في زنزانة ويخوف بأنواع الكلاب، والله نتقطع، لكن ما تستطيع أن تفعل شيئا. صبرا يا إخواننا، إن موعدكم الجنة. لما ترى الصور التي تنشر في عن أبو غريب أو عن غيره نتقطع والله، لكن ما تستطيع أن تفعل شيئا. من منا لا يتألم لواقع إخواننا في غزة اليوم، وهم يكادون أن يأكلوا الجثث من شدة الجوع، وأطفالهم لا يجدون حليبا يشربونه ولا يجدون ماء نقيا يتقونه، ومع ذلك نتقطع والله، ويتمنى الواحد منا لو أنه يستطيع أن يفعل شيئا. لكن صبرا إن موعدكم الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى هذه المناظر، يستطيع أن أن يعلم أنه ما يقدر أن يحمل سيفا ويقتل أبا جهل أو يقتل أبا لهب أو يحاربهم الآن، لكنه مع ذلك عنده مشروع يمشي عليه، يعلم أنك إن مت إلى الجنة. أنا ما أستطيع أفعل شيئا، الله تعالى هو الذي ينصرك، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، ما أستطيع أن أفعل شيئا، ما أذن لي بقتال وليس عندي عدد أقاتل. فإذا بسمية تقتل وهي على جذعها وتموت وتكون أول من استشهد في سبيل الله من الرجال والنساء، وترتفع روحها إلى بريها، وإذا بزوجها ياسر أيضا يقتل، وإذا بخباب لا يزال يعذب. ولما جاء خباب يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد تفلت يوما من العذاب، وكان خباب قد أصابه من العذاب شيء عظيم، حتى إنه في عهد عمر رضي الله تعالى عنه لما جلس عمر مع الصحابة فتذاكروا أيام العذاب في مكة، فسألوا قالوا: يا عمر، من أشد الناس ممن عذب؟ قال: ما أراه إلا بلالا، كنا نمر ببلال وهو يجلد وهو يقول أحد أحد، وهان على سيده أمية بن خلف حتى كان يربط بالحبال ويجر على الأرض، ما أظنه إلا بلال. فقال خباب: لا والله يا أمير المؤمنين، والله لقد رأيت ووجدت وذقت من العذاب شيئا ما ذقه بلال. ثم كشف رداءه عن ظهره فرأوا في جلده حفرا، حفرا مثل لما تضع لك مثلا جمرة على بلاستيك ثم ترفعها فتحفر فيها حفرة. قال فرأوا في ظهره حفرا، قالوا: ما هذا؟ قال: كانت سيدتي تشعل النار فإذا أصبحت جمرا ألقتني عليها. قال: فوالله ما تنطفئ إلا تحتي، يعني كاد أن يموت. ويقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يستطيع أن يمشي من شدة العذاب والألم. قال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في ظل الكعبة ما يستطيع أن يفعل شيئا. صحيح هو مهموم كما نهتم نحن وعزين كما نحزن، لكن ما يستطيع أن يفعل شيئا، يفكر في بلال وفي سمية وفي غيرهما، لكن ما يستطيع أن يقدم شيئا. فلما جاء: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فشعر النبي عليه الصلاة والسلام أن خبابا يستعجل النصر وأن عنده نوع من الملل مما أصابه، فقام عليه الصلاة والسلام قال: يا خباب، وكأنه يقول: ترى الدين ما هو محتاج لك، أنت اللي محتاج للدين. إذا عندك شك من الآن في دينك فهذه مشكلة، يدل على خلل في الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: يا خباب، لقد كان في من كان قبلكم، إذا أنت عذبت ترى هذا الدين ما يقوم إلا على الجماجم والأشلاء، ولا يقوم إلا على سلم من أجساد أوليائه والشهداء. قال: يا خباب، لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل، يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مسرق رأسه فيشق باثنين ما يصده ذلك عن دينه. قال: ويؤتى ويمشط بأمشاط الحديد، يؤتى بالمشط الذي للرأس هذا لكن حديد فأسنانه كأنها سكاكين. قال: ويمشط ما دون عظمه من لحم أو عصب، يبدأون على هذا اللحم والعصب يمشطونه ويحركونه مرارا حتى يظهر بياض العظم ما يصده ذلك عن دينه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ووالله ليظهرن الله هذا الدين، والله ليظهرن الله هذا الدين. مع أن عليه الصلاة والسلام ما كان يرى بين يديه أي مظهر من مظاهر نصرة الدين، ما كان يرى أن دولة إسلامية الآن تظهر أو أن جيشا من المسلمين ينتظر أن يأتي إلى مكة، ما أمام عليه الصلاة والسلام أبدا إلا الإيمان بأن الله تعالى سيعز دينه. يقول: والله ليظهرن الله تعالى هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على قلمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. ينبغي علينا ونحن نقف في عرفات أن الإنسان لا يقع في قلبه شك بأن هذه طقوس ما تنفع، أو أننا الآن ونحن نرفع أيدينا طيب إيش الفائدة، لبسنا لباس الإحرام وخلعنا جميع ملابسنا، تجردنا من المخيط ووقفنا بعرفات، طيب والنتيجة؟ أنا الآن لما أرفع أيدي وأقول: اللهم انصر إخواننا في غزة، هل هم سينتصرون بهذا؟ أم أنهم يحتاجون إلى سفن تحمل إليهم الطعام وإلى ذخائر ويحتاجون إلى دبابات؟ أنا الآن أقول: اللهم انصر إخواننا في غزة، طيب هذه الطائرات الأباتشي وغيرها الإسرائيلية والأمريكية وغيرها تأتي وتضربهم كما تشاء، طيب هذا الدعاء هل هو ينفع فعلا لما أقول اللهم انصر إخواننا؟ أنا لما يكون عندي هم أو غم وأدعو الله تعالى ولم يزل، هل الدعاء نفعني؟ أنا لما يكون علي يدين وأدعو الله تعالى، أو لما أكون محروم من شيء، محروم من وظيفة، محروم من ذرية وأدعو الله تعالى، هل هذا سينفعني؟ لا ينبغي أن يحتقر الإنسان الدعاء مهما رأى من آلام المسلمين. هذا أولا ينبغي أن يقع في قلوبنا. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الدعاء عموما، سواء في دعائك لإخوانك المسلمين في أنحاء الأرض أو في دعائك لخاصة نفسك في همومك الشخصية، قال عليه الصلاة والسلام: ما من داع يدعو الله تعالى بدعوة إلا أعطاه الله تعالى إحدى ثلاثة أشياء. قال: إما أن يستجيب له في الدنيا، قال: اللهم اغفر لي، غفر له، اللهم ارزقني ولدا، رزقه ولدا، اللهم ارزقني وظيفة، أعطاه وظيفة، اللهم اشف مرضي، شفى مرضه. إما أن يستجيب له في الدنيا، وإما أن يكف عنه شرا بدعائه. كان مثلا قد قدر الله أن الولد يموت في مرضه، وأنت تقول: يا ربي اشف ولدي المريض، سيرتفع الدعاء بطلب الشفاء وينزل القضاء بالبلاء، فهذا الدعاء يمسك القضاء فلا يصل إليه فيكون انتفعت. قال: إما أن يستجيب له في الدنيا، وإما أن يكف عنه شرا بدعائه. قال عليه الصلاة والسلام: وإما أن يؤخره له إلى يوم القيامة فيؤتيه به حسنات. قال الصحابة: يا رسول الله، إذا نكثر مدام ما في دعاء يذهب باء منثورا، أي دعاء نبذله لرب العالمين سينفعني إما آجلا أو إما عاجلا أو آجلا، إذا نكثر. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تكتب، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، إن الله يحب الملحين في الدعاء. ادعوا لنفسك، ادعوا لإخوانك في كل مكان، ادعوا لمرضى المسلمين. إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب أوكل الله تعالى به ملكا يقول: آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. وأذكر أن رجلا أبناؤه صالحون، فيسأل واحد من زملائنا، قال: يا أخي ما شاء الله أبنائك يعني على خير ومطيعين لك قال والله إني في أكثر الأحيان أدعو لأبنائي ثم أكثر من الدعاء لأبناء الناس، أبناء جيراني وأبناء إخواني وأبناء أقاربي، وأنا أعلم أن الملائكة تقول آمين ولك بمثل، فأكون أنا دعوت لأولادي وجعلت الملائكة أيضا تدعو لأولادي. أدعو لإخوانك المسلمين في كل مكان، من كان في قلبك عليه حسد أو غل أو حسد من أحد من المسلمين فادعو له أيضا، ادعو له بالهداية، ادعو له بالدلالة على الحق، ادعو الله تعالى أن يسدده ويرجع إليك حقك، ادعو الله تعالى أن يهديه إلى الصواب. لا تبقي في قلبك غلا أو حسدا على أحد. الأمر الأخير أيها الإخوة الكرام، لم يبقى معنا على المغرب إلا 3 ساعات ونصف أو أقل من 3 ساعات، تؤدي المغرب على 5:30 ونحن الآن تقريبا الساعة 2:30، ما بقي إلا 3 ساعات تتضمن وجبة الغداء وربما تضمن فترة الراحة، فلا ينبغي أن تضيع هذه 3 ساعات. خير الدعاء دعاء عرفة. يقول جابر رضي الله تعالى عنه وهو يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، يقول لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته رقى على ناقته وشنق لها، أمسك خطامها وجره إليه حتى تقف الناقة ما تمشي به، قال ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، في أثناء رفعه ليديه سقط الخطام من يده، فلما سقط من يده لم يخفض النبي صلى الله عليه وسلم يديه، إنما خفض إحداهما وأمسك الخطام مرة أخرى ورفعه إليه واستمر لله تعالى داعيا. قال فما خفض يديه حتى غابت الشمس وغاب الصفار منها، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام دعا الله تعالى قرابة 2 أو 3 أو ربما امتدت إلى 4. ادعو الله تعالى بخير الدنيا بخير الدنيا وخير الآخر، وادعو لإخوانك وأحبابك عسى الله تعالى أن يستجيب لنا جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في العراق وانصرهم في فلسطين وانصرهم في أفغانستان والشيشان وفي كل أرض من أرضك يا حي يا قيوم. اللهم ارفع رايتهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم ارفع رايتهم، واجعل قائدهم في الجهاد أحبهم إليك وأكثرهم طاعة لك وأصفاهم عقيدة فيك. اللهم اجمع كلمة المسلمين في كل مكان على الخير والهدى والحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، وما ولا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من له حاجة يسألك إياها دائما إلا يسرت له قضاء حاجته يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاه، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعد له حسناتك وتجاوز عن سيئاتك واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم اجعل نساءنا وذرياتنا لنا قرة أعين، اللهم أقر أعيننا بهم، اللهم ارزقنا يا رب العالمين برهم وصلاحهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم أصلح ووفق نساء المسلمين لكل خير، اللهم احفظهن من التبرج والسبور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يدعون إليك وممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويخدمون دينك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم وفق حكام المسلمين عامة لما تحب وترضى، اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى، اللهم وفقهم إلى هداك، اللهم اجعل عملهم في رضاك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك.